بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان جلسات مع القرآن، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى خلال شهر رمضان المبارك عام 45 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع،
وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذه المجالس الطيبة المباركة، وكالعهد معكم في هذا الدرس والذي عنونا له في هذا الشهر المبارك بجلسات مع القرآن الكريم. وهذا المجلس هو المجلس 11، وما زلنا معكم في هذه المجالس مع سورة البقرة. وقد تكلمت في الدرس الماضي عن صفات من؟ عن صفات الكفار، وسنقف في هذا المجلس إن شاء الله على أوصاف المنافقين، على أوصاف المنافقين، ولعلي أجعلها إن شاء الله على أكثر من مجلس. صفات المنافقين ستكون على أكثر من مجلس إن شاء الله، لأنها كثيرة لا كثرهم الله. ومن بلاغة القرآن يا أحبة، من بلاغة القرآن بل من فصاحة القرآن الكريم في التقسيم، أن الله عز وجل كما مر معنا البارحة ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلص، ابتدأ هذه السورة بالمؤمنين الخلص، ثم بعد ذلك أتى بصفات الكفار الخلص، ثم بالمنافقين، وذلك لأن التقسيم مما يزيد الإنسان معرفة وفهما، لأن التقسيمات تعين على الفهم وعلى المعرفة. وأما في صفات المنافقين فوردت فيها آيات، منها قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والآيات التي بعدها، ولكن سأخذ هذه الآيات أولا. هذه الآيات نزلت في المنافقين، قيل في عبد الله بن أبي وأصحابه وغيرهم ممن أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها، أظهر كلمة الإسلام وأبطن الكفر. قال ابن كثير رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر. قال ابن كثير: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي، أي نفاق اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي، وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج رحمه الله: المنافق يخالف قوله فعله، أي أن المنافق دائما يقول ما لا يفعل، يقول ما لا يفعل. قال: يخالف قوله فعله وسره وعلانيته ومدخله ومخرجه ومشهده، كل هذا يخالف فيه المنافق. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن المنافقين: إنهم كانوا 300 رجل، إنهم كانوا 300 رجل، و170 امرأة، بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج وبعضهم من اليهود، ورأس منافقي المشركين هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. ولم يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسلم من أسلم منهم، وهلك من هلك، إلا ما كان من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أوقد نار الفتنة بالتعاون مع المجوس. إذن هؤلاء الذين نتكلم عليهم في هذا المجلس هم الصنف الثالث من الناس. الصنف الأول هم أهل الإيمان، والصنف الثاني هم أهل الكفر، وهذا هم أهل اليهود. وقد وصف الله عز وجل حال الكافرين في آيتين مرت معنا البارحة. وصف الله عز وجل حال الكافرين في آيتين: إن الذين كفروا، نعم هؤلاء، وحال المنافقين في 13 آية. انظروا، الله عز وجل وصف أهل الكفر في آيتين في بداية سورة البقرة، ووصف أهل النفاق في 13 آية، نعى عليهم أو ذكر فيها خبثهم ومكرهم، وفضحهم الله عز وجل، واستهزأ بهم، وتحكم بفعلهم، ودعاهم صما بكما عميا، وضرب لهم الأمثال، فهم أشد خطرا على الإسلام من الكفار صراحة. إذن اليهود أشد خطر على مين؟ على الإسلام. لماذا؟ لأن الكافر معروف أنه كافر. الكافر كان الصحابة يعرفون أن هذا كافر، فيبتعدون عنه لأنه يؤذيهم، كما فعل بعمار وفعل ببلال وغيرهم لما أوذوا في بداية الإسلام. فأهل الإسلام كانوا يعرفون الكفار فيبتعدون عنهم، لكن المنافق يعيش معهم على أنه ماذا؟ على أنه مسلم، وهو في الحقيقة يظهر ماذا؟ يظهر الإسلام ويبطن ماذا؟ الكفر. إذن فهو أشد خطرا على الإسلام. ولا تقتصر أوصاف المنافقين على المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تحسب أيها المسلم أن هذه الصفات التي ذكرت في سورة البقرة أو غيرها في سور القرآن أنها تختص بالمنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل في كل عصر إذا وجد أو إذا وجدت هذه الصفات فالمنافق موجود، سواء كان في العصر الأول في صدر الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم في العصر الأوسط، أم حتى في عصرنا هذا، نسأل الله السلامة. وأول هذه الصفات، أول هذه الصفات التي اتصف بها المنافقون، النطق بالإيمان باللسان، النطق بالإيمان باللسان، وامتلاء القلب بالكفر والضلال. يظهرون الإسلام ويبطنون ماذا؟ ويبطنون الكفر. وكان عبد الله ابن أبي ابن سلول زعيم المنافقين في عصر النبوة، وكان أكثر أصحابه من اليهود، وكانوا يدعون الإيمان، كانوا يدعون الإيمان، فرد الله عليهم دعواهم وأنهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين كما في هذه الآيات. وإن تظاهروا به، مهما تظاهروا بالإسلام وبحب المسلمين، إلا أن الله عز وجل رد عليهم هذه الدعوة. ولا شك أنهم بهذا في صورة المخادعين لله. هم على ظنهم أنهم يخادعون من؟ أنهم يخادعون الله عز وجل، والله يعلم عنهم هذا، الله يعلم. فهم أشد ضررا من الكفار كما مر معنا، وفي الآخرة لهم عذاب أليم بسبب كذبهم وبسبب دعواهم الإيمان بالله وباليوم الآخر. قال ابن العربي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم. قد يقول قائل: لما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو عرف أنهم ماذا؟ عرف اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفهم، وأخبر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من؟ حذيفة بأسمائهم. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم وحذيفة يعرفهم، حتى قيل أن عمر رضي الله عنه كان إذا مات رجل لا يعرفه كان ينظر لحذيفة، إذا صلى عليه يصلي عليه، إذا لم يصلي عليه لا يصلي عليه. وحتى أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى حذيفة وقال: أنشدك بالله، أسألك بالله، هل ذكرني الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر الذي هو من العشر المبشرين بالجنة، وهو خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، هو الذي يفر منه ماذا؟ الشيطان. ومع ذلك كان يقول لحذيفة: أسألك بالله، أنشدك بالله، هل ذكرني الرسول منهم؟ قاله حذيفة: لا، ولن أخبر أحدا بعدك حتى لا يفتح الباب لكل أحد يسأله. هؤلاء هم الصحابة، يعملون العمل الخالص لله عز وجل، ومع ذلك يخافون على أنفسهم. هؤلاء هم. وكما قال ابن مسعود وغيره أن المؤمن يرى الذنب على ظهره كالجبل، يعمل الذنب يخاف منه، يراه كالجبل الثقيل على ظهره، يريد أن يتخلص. وأن المنافق يرى الذنب كالذباب يوقع على أنف أحدهم ثم أبعده. هذا هو الفرق بين أهل الإسلام، بين أهل الإخلاص، بين أهل التوحيد وبين أهل النفاق. فلو قال قائل: لما لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم أشد خطرا على الإسلام؟ قال ابن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم وأعرض عنهم لمصلحة تألف القلوب عليه، ومخافة من سوء المقالة الموجبة للتنفير لئلا تنفر عنه القلوب. وقد أشار هو صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، فقال صلى الله عليه وسلم: أخاف أن يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأن في نظر الناس أو في نظر القبائل التي تحيط بالمدينة أو ببعض الكفار أن هؤلاء المنافقين هم مسلمين، في نظرهم أن هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم شوشروا على الناس وقالوا: انظروا إلى محمد يقتل من؟ أصحابه، لما تدخلون في دينه؟ وهذه حكمة عظيمة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي على من؟ على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون حكيما، يعرف متى يتكلم، ويعرف متى يسكت، ويعرف متى يأمر بالمعروف ومتى ينهي عن المنكر ومتى لا يفعل ذلك. هذه حكم ينبغي على الداعي إلى الله عز وجل أن يعرف ذلك، ومقتضى الكلام ومقتضى السكوت. إذن يا أحب، النفاق مرض خطير، النفاق مرض خطير، وإن المنافقين شوكة وأذية تطعن المجتمع من الداخل، بل تضعف صف المسلمين أهل السنة، وتسبب البلبلة بين المسلمين، كما حصل منهم عندما ذهبوا إلى معركة أحد. عندما ذهبوا إلى معركة أحد خرج من الجيش عبد الله بن أبي بن سلول يمكن فوق الثلث، تركوا المسلمين يذهبون ورجعوا من ماذا؟ من نصف الطريق، حتى يتسببوا في البلبلة وشق الصف بين المسلمين. إذن يا أحبة، تشير هذه الآيات إلى أن الكذب هو شعار المنافقين. تشير هذه الآيات التي معنا وابتدت في سورة البقرة في وصف المنافقين أن من شعارهم ماذا؟ الكذب. وهذا الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات ماذا؟ من علامات النفاق. آية المنافق كم؟ 3، وفي رواية 4، إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. إذن هو شعار المنافقين الكذب، ولذا حذر الله المؤمنين منه أشد التحذير. حذر الله عز وجل المؤمنين من الكذب، من الكذب. وكذلك كما أتى مرفوعا عن أبي بكر رضي الله عنه قال: إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. قال البيهقي في الشعب: موقوف صحيح، وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري. إذن الكذب هو من شعار من؟ هو من شعار المنافقين. فإن الصراحة في القول والجرأة في العمل الموافق للاعتقاد هو شعار المؤمنين. الصدق والفعل المطابق للقول هو من شعار المؤمنين، والكذب هو من شعار المنافقين. وعلينا يا أحبة أن نعلم أن القول باللسان لا ينفع الإنسان، لا بد أن يكون القول باللسان والفعل كذلك والاعتقاد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، هذا هو. ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول لكنه لا يعتقد ولا يفعل. وأن المنافقين ليسوا بمؤمنين، لا يجوز إطلاق الإيمان على المنافقين. وإن قالوا إنهم ماذا، حتى لو قالوا نحن من المؤمنين، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الله قال ذلك في كتابه، قال: وما هم بمؤمنين. من الذي قال ذلك؟ الله عز وجل سلب منهم الإيمان. وأنهم أهل مكر وخديعة، المنافقون هم أهل مكر وخديعة، لقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا من أنفسهم. نعم، ولهذا قال عز وجل في سورة المنافقين: هم العدو إيش؟ فاحذرهم. هم العدو. إذن أهل النفاق هم من؟ هم العدو. فحصر العداوة فيهم لأنهم مخادعون. فإن قال قائل: كيف نعرف المنافق حتى نكون حذرين منه؟ كيف نعرف؟ قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: والجواب: نعرفه بأن نتتبع أقواله، أن نتتبع أقوال هذا الشخص وأفعاله. هل هي متطابقة أم لا؟ هل أفعاله تطابق كلامه أو لا؟ إن كانت الأقوال تطابق الأفعال فهو ليس إن شاء الله ليس من المنافقين، أو إن كانت متناقضة وغير فإن كان هذا الرجل يتملق لنا ويظهر أنه يحب المسلمين ويحب الدين، لكن إذا ذهب عنا وإذا غاب نسمع أنه يحارب ماذا؟ يحارب الدين. فإن هذا قد يكون ماذا؟ من علامات ماذا؟ من علامات النفاق. من علامات ماذا؟ من علامات النفاق. كذلك من فوائد الآية أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، أن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله. فهم يخادعون الله كما في الآيات، ويظنون أنهم قد نجحوا. يخادعون الله ويظنون أنهم قد نجحوا أو غلبوا، ولكن في الحقيقة أن الخداع عائد على من؟ عليهم. وما يخدعون إلا أنفسهم، هذا هو. فالحصر هنا يدل على أن خداعهم لا يضر الله تعالى شيئا، خداع المنافقين لا يضر الله. الله يعلم ما عندهم، ويعلم ما في قلوبهم. وكذلك حتى الخداع الذين يتوهمون أنهم يخدعون الله، كذلك لا يخدعون الرسول ولا يخدعون أهل الإيمان. إذا ليحذر الإنسان أنه إذا لم يكن على إقبال على الحق، ومر معنا البارحة، يحذر الإنسان أنه إذا لم يكن له إقبال على الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة المرض. إذا كان الإنسان لا يقبل الحق ولا يجلس للحق ولا يسمع الحق ولا يتبع الحق وكان قلبه مريضا فإنه يعاقب بزيادة هذا المرض، لأن الله قال في قلوبهم مرض فزادهم الله ماذا؟ مرضا. وهذا المرض الذي في قلوب المنافقين هو مرض ماذا؟ شبهات وشهوات. المرض الذي في قلوب المنافقين هو مرض شبهات وشهوات. فمنهم من علم الحق لكن لم يرده، لا يريد الحق، ومنهم من اشتبه عليه، ومنهم من اشتبه عليه. وعلينا أن نعلم أن أسباب إضلال الله العبد هو من العبد نفسه. ومر معنا البارحة أن سبب إضلال الكفار وضلال الكفار وبعدهم عن الحق له أسباب ولا لا؟ والختم والطبع والإغلاق له أسباب. كذلك أسباب إضلال الله للعبد هو من العبد، لقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ومثله قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي قوله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. كذلك من صفات المنافقين إثارة الفتن، من صفات المنافقين إثارة الفتن وإفشاء أسرار المؤمنين إلى الكفار وإغرائهم بالمؤمنين وتنفيرهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم والكفر والصد عن سبيل الله. فهذا أيضا من صفات المنافقين، احذر أن تتصف بمثل هذه الصفات، إثارة الفتن بين المسلمين. كذلك إفشاء أسرار المؤمنين، قد تكون معهم ثم تفشي أسرارهم للكفار أو لأعداء الدين. وأخشى والله من هؤلاء الذين ينحرفون على المنهج، لأنه كان مع أهل السنة ثم بعد ذلك ما الذي حدث؟ انحرف عنهم ثم أثار ماذا؟ أثار الفتن في صفهم فقط؟ لا، ثم نشر الأسرار التي كانت معهم ومع المشايخ والعلماء إلى أصحاب البدع والضلال. فإنهم يتصفون بصفات من؟ بصفات المنافقين، نسأل الله السلامة. ثم قال الله عز وجل في الآيات التي بعدها وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي كان المسلمون ينصحونهم بشتى الوسائل، كان المسلمون ينصحون المنافقين بشتى الوسائل ويدعونهم إلى الإيمان كإيمان الذين آمنوا وصغوا للعقل السليم وسلكوا سبيل الرشاد كعبد الله بن سلام، كان منهم من اليهود فآمن، فكانوا ينصحهم أن يأمنوا مثله، ادخلوا في ساحة الإيمان، ادخلوا، أجيبوا داعي الله عز وجل، أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنهم ماذا كانوا يقولون؟ يقولون أنؤمن بالقرآن وبمحمد؟ وإذا قيل لهم آمنوا قالوا ماذا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ماذا؟ مصلحون على إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن ماذا؟ سفهاء. يقول أنؤمن بمحمد، أنؤمن بالقرآن، هؤلاء هم أعداء الله عز وجل. يقول كما آمن السفهاء، من هم السفهاء عندهم؟ قال هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون نؤمن مثل هؤلاء السفهاء الضعفاء العبيد الفقراء، لأنهم يقولون الذي اتبع محمد صلى الله عليه وسلم إنما هم من؟ إنما هم الضعفاء والفقراء والعبيد. فلهذا يقول نؤمن كما آمن من السفهاء وضعفاء، مع أن العاقل هو من يرى طريق الخير، الذي يرى طريق الخير ويتبعه هو العاقل. فلهذا هؤلاء كانوا عقلاء أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المنافقون فكانوا أهل الجهل وأهل ضلالة. هؤلاء المنافقين يأتوا إلى اليهود ويقولون لهم لئن أخرجتم لنخرجن ماذا معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. انظر، يريدون إعانة أهل الضلال وأهل الكفر على من؟ على المسلمين، ويزدادوا استعداء للرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يحاربون المسلمون. كذلك أيضا في فسادهم في أهل الأرض أنهم يعيشون بين المسلمين، انظر، يعيشون بين المسلمين في المدينة ويأخذون أسرارهم لأنهم يجلسون في مجالسهم ويفشونها إلى أعدائهم. ومن فسادهم في أهل الأرض أنهم يفتحون للناس باب الخيانة والتقية بحيث لا يكون الإنسان صريحا واضحا، وهذا من أخطر ما يكون في المجتمع. فكل إنسان لا يكون صريحا واضحا فإن فيه صفة من صفات من؟ صفة من صفات المنافقين، نسأل الله السلامة. وإن من أعظم البلوى التي تصيب الإنسان أن الشيطان يزين له الفساد حتى يراه صلاح، هذه فساد عظيم. الشيطان يزين لهذا الإنسان الفساد حتى أنه يظن أنه ماذا؟ صلاح. حتى ماذا قالوا لهم عندما يقول ماذا؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن ماذا؟ مصلحون. يرون الفساد ماذا؟ يرون الفساد مصلحين، إصلاح. كذلك أنه ليس كل من ادعى شيئا يصدق في دعواه، ليس كل إنسان يقول أنا مؤمن أنا مصلح هو صادق، هم يقول إنما نحن مصلحون ولا لا. فقال الله عز وجل عنهم ألا إنهم هم ماذا؟ المفسدون. وليس كل ما زينته النفس يكون حسنا، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كذلك أن أعداء الله يصفون أولياءه بما يوجب التنفير. أعداء الله من اليهود، من المنافقين، من الكفار، أهل البدع، أهل الأهواء، هذا ديدنهم التنفير من أولياء الله عز وجل. ولهذا كل من يحذر من العلماء أو يطعن في العلماء أو يصف العلماء بأوصاف قبيحة فإن له سلف في ذلك، من هو؟ المنافقون. فهذا سلفه، رضي أم لم يرضي؟ أم لم يرضى؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال عنهم لما قال لهم آمنوا وكذا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، إذن طعنوا في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم من السفهاء. فأعداء الله في كل زمان وفي كل مكان يصفون أولياء الله بما يوجب التنفير عنهم. فالرسل وصفهم قومهم بالجنون والسحر والكهانة وبالشعر تنفيرا عنهم، كما قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أي رسول؟ ومن هم ورثة الأنبياء؟ العلماء. وورثة الأنبياء مثلهم، يجعل الله لهم أعداء من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فمهما بلغوا من الأساليب فإن الله تعالى إذا أراد هداية أحد فلا يمنعه إضلال هؤلاء. من أراد الله عز وجل له الهداية بأن سلك سبل الهداية وطريق الصلاح فإنه لن يمنعه الكلام، لن يمنعه هذا الكلام، لأن أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياء مسلكين. أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياء مسلكين، وسواء هذا على الأنبياء أو حتى على ورثة الأنبياء وهم العلماء. المسلك الأول الإضلال، والمسلك الإضلال والدعاية الباطلة في كل زمان ومكان. ثم مسلك السلاح. إذا مسلك الإضلال والدعاية الباطلة في كل زمان ومكان، يعني يتكلمون على الأنبياء، يتكلمون على العلماء، يتنقصون منهم، يصفوهم بأوصاف ينفرون عنهم. الثاني مسلك السلاح، أي يحاربون بماذا؟ بالسراح، المجابهة بالسلاح. ولهذا قال تعالى هاديا، أي في مقابل المسلك الأول، وكفى بربك هاديا وإيش؟ ونصيرا. انظر تأمل في هذه الآية، وكفى بربك هاديا، أي في مقابل المسلك الأول، مسلك إيش؟ الإضلال والدعاية الباطلة في كل زمان. فهذا هاديا في الإضلال، وهو الذي نسميه الآن بالأفكار المنحرفة وتضليل الأمة والتلبيس عليها. والثانية ونصيرة في مقابل المسلك الثاني، وهو إيش؟ وهو المجابهة المسلحة، فإن الله عز وجل ينصر أولياءه. فهذا المجلس الأول من مجالس صفات من المنافقين، ولعله يكون لنا مجلس آخر في الغد إن شاء الله عن صفات المنافقين إن شاء الله. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وأن يبعدنا عن النفاق وعن علامات النفاق، وأن يجعلنا من أهل الإخلاص ومن أهل التوحيد، وممن يحب الأنبياء والعلماء، وممن يتمسك بالكتاب والسنة. وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد قليل نأخذ التبيان إن شاء الله.